الله.
حفظ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وذكر الحديث. نحن مع عناصر إقام الصلاة. إقام الصلاة من أجل أن يكون المسلم مقيما للصلاة لا بد من امتثال أمر الله في الصلاة، ذلك أن الصلاة هي الفرق، هي الفارق بين المسلم والكافر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، على تفصيل سبق بيانه. والأمر الثاني: المحافظة على الصلاة في مواقيتها، فكل صلاة لها أول وقت ولها آخر، إن أداها في وقتها فهي حاضر أداء يؤجر عليها، وإن أداها بعد وقتها فهي قضاء يعاقب على تأخيرها، ما لم يكن هناك عذر من جنس عذر أو رخصة. والعذر مثاله المرض، صورة الجمع يجعل الصلاة كصلاة الظهر لآخر وقتها والعصر لأول وقته والمغرب لآخر وقته والعشاء لأول وقته، تسمى صورة الجمع. والرخصة الجمع في الأسفار، والجمع في المطر، والجمع في الخوف، وهناك جمع مع قصر كالسفر والخوف، وجمع بلا قصر كالمطر. لكن الصلاة على وقتها، هذا هو الأصل، وإن فاتت فخرجت عن وقتها عمدا فهي من أكبر الكبائر. وكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يرون أن الرجل إذا ترك الصلاة متعمدا حتى تخرج عن وقتها فهذا كفر. قلت: هو شعبة من شعب الكفر، وليس كفرا مخرجا من الملة. هذا ولمن خرجت الصلاة عن وقتها كصلاة العصر مثلا ورد فيها عقوبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال العلماء: من ترك صلاة العصر بالكلية فقد حبط عمله بالكلية، ومن ترك صلاة العصر حتى تخرج عن وقتها فقد حبط عمل يومه، عياذا بك اللهم. وورد فيها الرواية الأخرى: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، يعني كأنما فقد أهله، أو كأنه يقول: لفقدان أهله أهون من تركه لصلاة العصر. وعند العوام عندنا مثل حفظته وأنا صغير، أن رجلا جاء لآخر يكلمه بطريقة مزعجة: يا فلان يا فلان، قم قم، قال: ماذا وراءك؟ قال: ولدك مات. قال: أزعجتني، خشيت أن يكون العصر قد فات، خشيت أن يكون العصر قد فات. فكأن موت ولده ليس في المصيبة كفوات صلاة أو صلاة العصر التي قال الله عز وجل عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر.
وطبعا كل الصلوات ينبغي المحافظة عليها في أوقاتها، وبينا أول الوقت وآخره وما يكون فيه الصلاة في وقت الفضيلة في أول الوقت إن كان ظهرا أو عصرا أو مغربا. أما العشاء فوقت الفضيلة فيه التأخير للحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وأما الفجر ففضيلته على ضربين: إما صلاة الفجر لأول وقتها وهو الصلاة بغلس، وإما الصلاة إذا أسفر الفجر وسطع النور. للحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. كنا وعليه الأتراك، ولكن مع شيء من المبالغة إسفار يصل لحد طلوع الشمس، مع أنه ينبغي على الإنسان أن يصلي وأن يفرغ من صلاته ويقول أذكار الصلاة وأذكار الصباح قبل أن تطلع الشمس. لكن هذا كنا إذا صلينا معهم نسلم ثم لا نكاد نقول أذكار الصلاة السريعة هذه إلا والشمس طلع. طبعا ده غير أنه في إسفار في الأذان، يعني بدل ما يؤذن للصلاة في أول وقتها ويعلم الناس أن وقت الفجر قد دخل فيكف المتسحب ويمتنع الصائم ويرجع القائم. لا، تأخير الأذان بصورة حتى غير منضبطة، مرة نص ساعة مرة ساعة مرة أكثر أقل، الآن مرتبط بوقت الشروق. الشروق مثلا على 6:30 بالأذان 5:30، ثم الأذان مثلا أو قد يكون أكثر من هذا. طب لماذا لا يكون الأذان في وقته ونسر بالصلاة كما نحب؟ ليكن ما وجدنا من نكلمه في مثل هذا، يعني تصويب مسار قضية صلاة. الصلاة لوقتها، يبقى المحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها، لا يتخلف عن الجماعة بدون عذر إلا من هو منافق. قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ورأينا هم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يحرق على أناس يتركون الجماعات ويتخلفون عنها فيحرق عليهم نورا. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن أم مكتوم رجل أعمى يقول: يا رسول أنا أعمى لا أبصر الطريق وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيتي بعيد وطرق المدينة ملتوية ومليئة بالنخيل، فلطالما يعني يصطدم بالنخيل وطالما يصطدم بالأحجار بالحرة وغيرها. يا رسول الله أفلا أصلي في بيتي؟ تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشفق عليه. فسكت أو أراد أن يرخص له، وهذا ابن أم مكتوم الذي عاتبه فيه ربه بسورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسكت هنيهة ثم يقول: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب ولو حبوا، فأجب ولو حبوا. ما عندك قائد يقودك إلى المسجد، ما عندك العصا تضرب بها تشوف أمامك، ما عندك يعني وانت كفيف لا تبصر، فأجب ولو حبوا. ومنه قال العلماء بوجوب الجماعة، ولا تترك الجماعة إلا لعذر. وأعذار ترك الجماعة يعني نحن نتهاون، يعني إنسان منا مثلا أصابه شيء من التعب أو الصداع، تعبان أصلي هنا في البيت، وقد يصلي مع زوجتي وقد زوجته تكون مثلا معذورة، المهم فيفرط في الجماعة. فصداع لا، في عذر اسمه المرض، ولكن قيدوه بأنه شديد. وفي حديث ابن مسعود: ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا به بين الرجلين، يعني واحد عن يمينه هو حافظ يده على كتف واحد والثاني وماشي يجر في رجليه من شدة ما هو مريض خشية أن تفوته الجماعة. وعملها النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مرض موته، خرج من الحجرة يحمله العباس وأظن أسامة أو الفضل علي رضي الله عنه، وهو تقول الرواية تخط قدماه في الأرض، تخط قدماه في الأرض، يعني لا يستطيع أن يحركها ولا يرفعها ولا تخط قدماه في الأرض، محمل على كتفي الرجلين حتى جلس يصلي خلف أبي بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. ففي مرض يمنع من الجماعة، المرض الشديد والخوف الشديد، واحد يروح يصلي في المسجد وفي عدو يتربص، والعدو إما إنسي وإما وحش، إنسي بينه وبينه أو من رجالات الأنظمة الخاسرة هذه، ومنتظر أن واحد يرونه مجاهدا يرونه إرهابيا، لا هذا ما يذهب للمسجد، هذا يعتبر من الأعذار. أو أنه في قرية وما بين البيت الذي يسكنه ولعله يسكن وسط أرض زراعية والمسجد الذي في وسط القرية أو المدينة مسافة، وبالليل تطلع الذئاب والأسود والضباع، كنا نرى هذا في القرية عندنا، فمثل هذا العدو الوحشي يمنعه من الجماعة أيضا. إذن مثل هذا الخوف الشديد، البرد الشديد، البرد الشديد يعني إحنا في اسطنبول وجاءت موجة باردة جدا نزل معها الثلج، وإذا بالثلوج لمن أراد أن يمشي يغص بقدميه إلى ركبتيه، إن قدر على هذا شاب لا يقدر عليه شيخ، فيرخص الناس. ولا المطر اشتد جدا كأنها سيول، وكأنما فتحت أبواب السماء بماء القرب، المؤذن لو كان في المسجد صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ولو كان احنا بنصلي مغرب وإلا والمطر نزل شديدا نجمع العشاء وننتظر غايه لما المطر يدش عشان نعود الى بيوتنا، والا برضه البرد. فاذكر ايام الثلوج والناس اللي نامت في الشوارع والناس اللي فتحوا لها المساجد والسيارات والحوادث، يعني في مثل هذا يعد من الضرورات. لكن كنا نقرا هذا الكلام في بلادنا، بلادنا ليس فيها المطر الشديد ولا البرد الشديد ولا هذا الشيء الذي نراه في القاره الاوروبيه مثل هذه او تلك المناطق، يعني حتى أمر الثلوج هذا كان يتنذر به في بلاد العرب. طبعا مع تغير المناخ الآن الوضع اختلف، انت تشوف البرد مثل حجم الكرة نازل في الجزيرة العربية، الفيضانات ما شاء الله أغرقت الربع الخالي وعملت أنهار، وتحققت علامة النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهار. فبتغير المناخ أو شيء من هذا الخبيل، هذا من الأعذار. وذكروا في الأعذار أيضا ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الخبثين. واحد وضع أمامه الطعام هو رجع من الشغل ودون أن يلتفت وقت العصر اقترب أو لم يقترب، والنهار لما بيقصر ما شاء الله تجد بينزل كده بسرعة عجيبة، فهو جلس ليتغدى وفوجئ إنه العصر أذن له، أتم طعامك، طب تفوت الجماعة تفوت، يقضي حاجته من الطعام بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام. طب الطعام خلص ممكن يأكل ويقضي حاجته، ويمكن وحده ويمكن في ضيوف، يلا عملنا شاي شيء وفاكهه ايه، روح صلي وتعال كل فاكهه واشرب شاي، ما دمت انت خلصت الفرض الاكل خدت حاجتك من الطعام، واذا كنت وحدك او مع اهلك او مع ضيوفك والله طب يلا ندرك الصلاه ونعود نشرب الشاي وناخذ الفاكهه ونتسامى، انما لا الرخصه بحبحها يا عمي بحبح ناكل روحتنا ونحكي على الاكل ونأكل الفاكهه ونشرب الشاي. طب والعصر ده انت مش هتفوتك الجماعه، ده انت خلاص هيفوتك وقت الفضيله بتاع العصر، تخش في وقت الكراهه. في يوم قصير كهذا هتدخل في وقت الكراهه حجة انه في رخصة؟ لا، لا صلاة بحضرة الطعام. وبعدين ربنا مدينا ساعات اللي خلاص الوقت اقترب، وقت عصر وقت مغرب وقت عشاء. طيب خلاص نأجل الاكل والاكل ونصلي ما دامت الحاجة غير ملحة. لكن انت مش هتعرف تصلي اصلا، هتسقط من طولك. نزلت الصبح رايح الشغل ومن غير ما تفطر وراجع على الساعة 4-5 وما في. روح صلي. صلي أصلي إزاي؟ ده أنا هسقط من طول. لا، كل كل تستطيع تصلي وأنت ليس في الحاجة ملحة للطعام. لا تفوت الجماعة، ده 27 درجة صلاته الجماعة تزيد على صلاة الفرد بأي فرد ب27 درجة. ومن القصص المشهورة دائما يحكيها العلماء والصالحون قصة التابعي اللي فاتته الجماعة ويلف على المساجد لعله يجد مسجدا لم يصلي فيصلي معه. ما في، كله صلى وانصرف، كل ما يروح مسجد يوم منصرفين. فراح مصلى العشاء 27 مرة ونام، قال لك لعلي أخذ ثواب الجماعة. فوجد نفسه في المنام في رؤيا داخل في سباق مع أهل المسجد، كلهم قد سبقه وهو يحاول اللحاق بهم. وإذا الواحد يقول له أي نعم صليت 27 مرة، ولكن أين أنت من التأمين خلف الإمام؟ ده لو لم يكن في الجماعة سوى التأمين خلف الإمام، وأنه من وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. هذه منقبة واحدة بس في الجماعة. الإمام يقول ولا الضالين فيقول آمين ونقول معه آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. يا الله، فضلا عن بقية مناقب صلاة الجماعة، فمثل هذا يعني لا يستهان. أنا قلت في الدرس السابق عدد المصلين قليل بيملأوا المسجد يوم الجمعة، لكن في الصلوات العادية الصف والصفان، ويوم ما شاء الله أحيانا في العشاء 3 صفوف أو 4، ما شاء الله المسجد ممتلئ. ثم هو يبتلئ في الجمعة، فأين هم في الجماعات؟ أين هم في الجماعات؟ فكنت أقول ليس كل من يأتي إلى المسجد هم الذين يصلون في المجمع، إنما أكيد في ناس بتصلي لكن في بيوتها، لا تأتي إلى الجماعة ولا في دماغها الجماعة. هذه مصيبة كبيرة، ومن اعتاد ترك الجماعة يتهم بالنفاق والعياذ بالله تعالى. اللي هو النفاق العمل ليس العقدي طبعا، وإن كان النفاق العقدي جماعة المنافق، جماعة المنافقون الأول أتباع ابن سلول كانوا يراؤون الناس بصلاته، وكان ممكن يصلون في الصف الأول خلف النبي عليه الصلاة والسلام ظهر وعصر ومغرب. ليه؟ لأن الدنيا نهار واللي هيغيب يتعرف. إنما كانوا مع ظلمة الليل في العشاء والفجر ما حدش هياخد الباله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر عنها بقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والعتمة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. يا الله، حبوا، تخيل واحد لا يستطيع القيام، لا يستطيع المشي، يحب على رجليه وعلى يديه. مثل الطفل الصغير، فأتوهما ولو حبوا. شوف يعني احنا لازم نستشعر قصورنا وتقصيرنا حقيقة يعني. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين، اللي هو الإنسان اللي جالس معنا الآن في المسجد وبعدين نحتاج يروح عشان يدخل الحمام، تفوت الجماعة، تفوت الجماعة. ليه؟ لأنه دخل الحمام عنده إسهال، عنده إمساك، طول شوية فارت عليه الجماعة. يدخل إن شاء الله في ليلة العصر، إن شاء الله يدخل في ليلة العصر. والله عز وجل قال ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. يبقى امتثال أمر الله في الصلاة، محافظ على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مسجد هذا. إنما بنيت المساجد للصلاة، في أشياء بجوار الصلاة كان النبي عليه السلام يفعلها مع أصحابه. يعني المسجد كان في تعليم وفي ألويت جيش تخرج من المسجد للجهاد، وفي أمور اجتماعية، الصدقات والزكوات وكذا، أشياء كثيرة كانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل فيه إنه للصلاة، لكن أي شيء من الأمور الدنيوية لا. ولذلك لو فقد إنسان شيئا لا ينادي على ضالته في المسجد، إنشاد الضالة لا يجوز. يا جماعة والله أنا نسيت الهاتف بتاعي، أنا سقطت مني الساعة، لا يجوز له أن يفعل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المساجد لم تبنى لهذا، وقال عليه الصلاة والسلام قولوا لا رد الله عليك ضالتك، والذي يتاجر في المسجد بيع اشترق لا أربح الله تجارتك. فما ينبغي أي شيء من أمور الدنيا، إنما مساجد الصلاة. طب من اللي يعمرها؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن يقينية، هؤلاء هم أصحاب الهداية فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين في فضل المشي للمسجد، انه من توضأ في بيته ثم خرج او قد تطهر ثم خرج لا يريد الا الصلاة لا يخطو خطوة الا رفع بها درجة وكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى فيكتب له، الحديث هنا قال فيكتب له 25، قلت الفرق بين 27 و 25، اللي أدرك الجماعة من أول 27 درجة، والذي أدرك الجماعة وقد أصبح مسبوقا 25 درجة. قال ولا يزال في صلاة ما دام في انتظار الصلاة. صلينا المغرب إحنا الآن وجلسنا درس علم وننتظر العشاء يبقى احنا في صلاة إلى أن نصلي. قال ولا تزال الملائكة تصلي عليه، تدعو له، تستغفر له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث. كم هذا من فضل أجر؟ ومن اللي يدعو يستغفر؟ الملائكة. فلك أن تتخيل أنت صليت الفجر وجلست تقول الأذكار حتى وقت الشروق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت في صلاة وفي نفس الوقت أنت قاعد قول أذكارك وكذا، والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث وما لم يخرج من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن للمساجد آدابا وأحكاما، ومثلا من ضمن اداب المسجد انت خلاص داخل المسجد تدخل برجلك اليمنى وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، داخل على الرحمات. عند الخروج بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، وتخرج برجلك اليسرى. خلاص انت طالع من بيئه الرحمه ومكان الرحمه، فتخرج برجلك اليسرى. وعندك لما تدخل المسجد انت في بيت الله. هذا المسجد نوع من الشعائر في الاسلام، تحتاج الى حرمات والى تعظيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يا الله، النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن ان نرفع اصواتنا بقراءه القران، لا يجهر بعضكم على بعض ولو بقراءه القران. لا، نحن عاملينها تسالي، جماعات وحلق وافراد وكله اللي مع نفسه بالتليفون، والشغلانه انت في مسجد يا عم، في ايه؟ ومش كفايه انه ما في صلاه تقريبا بتمر الا والتليفونات ترن ونصلي على انغام الموسيقى؟ لا، مش من اداب المسجد ابدا ولا من الاسلام في شيء. خلصوا صلاه، في ناس بتقول اذكار، في ناس بتقرا قران، تجد الناس تتحلق وتتكلم وصوت عالي. ده في ناس بتتكلم هناك وصوته في المسجد كما لو كان جالس بجوارك وهو فاهم انه برا، فما بالك باللي في داخل المسجد؟ لا، في اداب. صحيح الحديث اللي بيقول الكلام في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، ليس صحيحا، لكن المعنى صحيح انه في حرمه للمسجد، لا يجهر بعضكم على بعض ولو بقراءه القران، يبقى من باب اولى الكلام العادي. في ضروره تكلم واحد صاحبك، ايه مثله يا اخي؟ لكن لماذا انا اصلي السنه واعيد وازيد في الايه، واعيد وازيد واعيد وازيد؟ لانه اللي بيتكلم جنبي بيمشوش عليا. لا يا رجل، انت صارت صور وبغلط فيها، يمكن فاتحه الكتاب. ما في حد بيفكرك، تعال في حد بيصلي، مش شرط الامام ولا في حد بيصلي، ايا كان هذا المصلي نحترم. وبعدين انت داخل المسجد، قالوا في الحكم اذا اردت ان تزور ربك فادخل المساجد. جاي منين؟ من حديث قدسي، بيوتي في الارض المساجد، بيوتي في الارض المساجد، وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. يا الله، حق كمان، ما هو فضل؟ شوف لما ربنا يجعل لك حقا عليه أن يكرمك. وبعدين تخيل، يعني لو أنت راح تزور إنسانا كريما، أديه هو بيحاول يكرمك في كل ما يستطيع من أنواع الكرم، كل ما عنده يجود به، هو إنسان بسيط مهما فعل لكنه كريم، فما بالك بأكرم الأكرمين؟ ما بالك بأكرم الأكرمين؟ كيف كرم؟ فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. تخيل انت كيف يكون كرم اكرم الاكرمين جل وعلا. فاذا اردت ان تزور ربك فادخل المساجد، واذا اردت ان تكلم ربك فادخل الصلاه. انت في مكالمه مع ربنا، فتحت الخط بمجرد ما رفعت يديك لتكبيره الاحرام، وما بينغلق الخط إلا وانت بتسلم التسليمة الثانية من الصلاة. وربنا لا يمكن يغلق عليك الخط، إنما انت اللي هتغلقه. يوم ما تسلم خلصت المكالمة، وانت بتكلم ربنا بتقول له الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، وتستمر المكالمة. تخيل، طب ما تعيش هذا المعنى، طب ما تشوف انت لو هتكلم حد من الحبايب نفسك يبطل او انت تبطل كلام معاه. حبيب، خليها حبيب كده من غير تاء مربوط، وهتقعد تتكلم والله سمعنا والله ما حسيت، انما مع ربنا تمسك له الساعه. يا شيخ صليت
16 دقيقة،
16 طولت، خدنا ربع ساعة، لا 16 دقيقة، 16 صليت. أي نعم، خليه طول، أنت بتتعامل مع ربنا إزاي؟ ثم تشوف أنت لو عملت مكالمة بقول لك ما عملته حلو، وبالذات لما عملوا لنا الخطوط المجانية دي، اللي يسيب نفسه مع التليفون ممكن ما يعملش حاجة غير انه قاعد على التليفون، ومن مكالمة لمكالمة ومع ناس بيحبوهم ممكن يكون كلام مش وحيته، يعني بيكلم أهله. سبحان الله العظيم. طب الصلاة ما بتبصش كده بعد ما تخلص المكالمة وتلاقي انه وصلت ساعة في المكالمة، وممكن ما تنتبهش الا اذا كانت العدة اللي انت معاك بتفصل عند الساعة وتروح راجع تقول الخط قطع، والله خلينا نرجع نكمل ثاني. طب ده انت مع ربنا، فإذا أردت أن تكلم ربك فادخل الصلاة. فالمساجد لابد من عمارتها، والعمارة الحسية والعمارة المعنوية، عمارتها حسيا الطهارة والنظافة وكذا وكذا، والعمارة المعنوية بالصلوات فيها وعدم التخلف عنها، إلى غير ذلك من هذا المعنى وهذه الأحكام. يمكن لو كانت المحاضرة تخصصية كنا نشرح أحكام المساجد بكل من التفصيل، لكن هي إشارة. وانت بتقول كيف تقيم الصلاة، تبتكر أمر الله في الصلاة، حافظ على الصلاة في مواقيتها في جماعاتها في مساجدها، وكمان إيه الأهم من هذا كله؟ هو كله مهم، مراعاة الخشوع والطمأنينة في الصلاة. في نسبة رسوب في كل ركن من الأركان اللي فاتت أو عنصر من العناصر الماضية. بمعنى لو قلنا امتثال أمر الله في الصلاة، فعندك ما يصل إلى 90% من المسلمين لا يصلون، حافظ على الصلاة في مواقيتها. كثير من الناس يرسب في هذا، الفجر وقت خروجه للعمل أو من ما يصحى، والظهر في الشغل فمش هيصليه، ولما يروح يصليه مع العصر، يروح يتغدى ونام يصليه مع المغرب أو مع العشاء، يجمع الأربع أوقات مع بعض، يعني محافظ على الصلاة في مواقيتها. الناس اللي بتصلي اللي هم أقل من 10% دول بيضيعوا المحافظة على الصلاة في مواقيتها، واللي بيصلوا هؤلاء وخليهم يصلوا كل ما يسمع الأذان يقوم فارش المصلي ويصلي يترك الجماعة. كثير، شوف النسب، انت اعملها على مستوى مجمع زي اللي انت ساكن فيه، اعملها على مستوى حي على مستوى مدينة، هتجد نسب الرسوب كبيرة جدا. يقوم ما في خروج للجماعة ولا للمسجد. لا أخطر من هذا كله إنه من كلنا اللي إحنا بنصلي بس داخلين في دائرة صعبة جدا، دائرة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلا من رحم ربي. خذ الاستثناء ده من باب الرحمات، من باب مش لازم تكون يعني، وانت عارف إن القاعدة كده بس لكل قاعدة استثناء، بلاش نقولش لكل قاعدة شذوذ ولا شواذ، لكل قاعدة استثناء. هيطلعوا كام في المية طلعوا كام في الألف؟ سيد النسب لربنا. لكن قضية إنه ناس تصلي صلاة مطمئنة، طب أنا يعني عندنا مثل مصري بيقول له اللي يعيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف أكثر. أنا عشت وشفت ومشيت. يعني في بلادنا كنا لما ندخل مساجد الأوقاف نحس إن إحنا إيه غير المساجد اللي بنصلي فيها. يعني مساجد أهل السنة دي كانت اسمها جمعية شرعية، أنصار سنة محمدية، المساجد اللي عاملينها الجماعة الإسلامية، مساجدنا في الكليات بتاعتنا والحاجات دي نصلي صلاة مطمئنة. لكن قدر أن أنت أذن عليك صلاة وتخش في مسجد الأوقاف، إيه ده؟ تلاقي صلاة سريعة. بس الصلاة السريعة اللي كنا نشوفها في بلادنا دي فيها رحمات عن اللي إحنا بنشوفه هنا. وبعدين لما خلصت خرجت بقى ولا وبعدين طالع دي سفرية إعارة، دي سفرية دعوة، دي سفرية كذا، يوم أروح بعض البلاد من غير ما أسمي بقى هلاقي عصر السرعة في الصلاة. في مثل كده كان شائع لك، إحنا في عصر السرعة، يكاد عصر السرعة لا ينطبق إلا على الصلاة. يا إمام ما تطمن يا شيخ، خلينا نصلي وراك يعني نطمئن. وما أنا من المتكلفين، يعني أنت لما تطمئن في الصلاة بقيت من المتكلفين. طب مش النبي اللي نزلت عليه الآية عليه الصلاة والسلام وما أنا متكلفين، شوفوا كان يصلي إزاي. ومن بلد لبلد لبلد، وزي ما رحت أقصى المشارق ورحت أقصى المغرب أولي، معقولة؟ نفس العادات نفس التقاليد، بلد أسموها الصين. طب إيه اللي جاب مثلا بنجلاديش في أقصى الشرق لموريتانيا في أقصى الغرب؟ نفس السرعة في الصلاة. لغاية لما جيت تركي، أوه إن صليت في البيت فأنا نادم، وإن صليت في المسجد فأنا أشد ندما. تخيل واحد يصلي في المسجد أشد ندما ليه؟ بيوم يعيد الصلاة. طب افرض أنا مرهق وتعبان، أو خايف أعيد الصلاة وأعمل فتنة في المسجد، أو إلى آخره. إيه اللي بنعمله ده؟ إيه الحركات البهلوانية دي؟ الصلاة المفروضة تأخذ دقيقتين ونصف. لما يطمن الإمام يبقى ثلاث دقائق، طب يعني لو بقيت خمس دقائق يعني حرام، هيروح النار. ده خمس دقائق على الأقل هتخرج من دائرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى دائرة أنه صلى. مع أن نحن مش بنتكلم على أنه يصلي، نحن نتكلم على أنه يقيم الصلاة. الله يقول أقيم الصلاة. فيها أي خلق يعني لماذا دقيقتين ونصف في الفريضة؟ طب تعال للجماعة هنا أخواننا الأتراك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول ما بيسمع الأذان كله في المسجد. حكاية السبق دي في الصلاة تجدها فينا إحنا العرب، إنما التركي في البيت في الكافتيريا اللي قدام المسجد فيه أول ما سمع الأذان كله في المسجد. خلص الأذان خذ عندك نوافل ما تعرفش ما يعني ما تعدش. هو عندنا النوافل ركعتين أربعة، تلاقي الجاب أربعة جاب ثمانية جاب كذا، طيب ليكن. وكله كده تبص انت يعني ممكن يحصل لك دوار من كتر الناس ما قاعد كده. طيب وجاء وقت الفريضة، المقيم بيقيم هناك بقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قبل ما يقول قد قامت الصلاة يكون الإمام الله أكبر، ثم تسيبه خلص الإقامة واشتغل. سرعة في القراءة، سرعة في الأداء، ومع سرعة الإمام الناس أسرع منه، لدرجة هو نازل للسجود يقول الله يكون هو المأمون قال أكبر سبحان ربي الأعلى. طب يعني هتجيب إمام أسرع من كده إيه؟ ده ظلمة، ده إمام التمريض وإنت بتثبت له ليه؟ لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وبعدين حكاية كلها دقيقة، خلصت الصلاة قول أذكار يا عم جماعة خذ راحتك في الوقت. خلصت الأذكار الإمام يقرأ أو مقيم الشعائر شوية كده بتاع خمس دقائق، خواتيم البقرة، خواتيم الحسن، خواتيم آل عمران. خدنا كام من تحت ما دخلنا؟ نصف ساعة على الأقل. طب الفريضة خدت منهم كام؟ دقيقتين ونصف، ثلاثة. مش متحبكهاش يا عمر. طب النصف ساعة خد الفريضة منها خمس دقائق، عشر دقائق، والباقي سنن. وبعدين سنن ايه واذكار ايه اللي انت بتعملها وقد ضيعت الفريضة؟ ولن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، والفريضة أنت لم تؤدها. ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال له فصلاتك ناقصة، ما قال له فصلاتك خدال، قال فإنك لم تصلي، لم تصلي. يا الله، ايه العجل عند اخواننا الاتراك؟ انك الطمأنينة ليست ركنا عند ابي حنيفة، الطمأنينة ليست ركنا عند، خليها ليست ركنا عند ابي حنيفة. طب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب حديث المسيء في الصلاة؟ طب قول الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون؟ مين اللي متحفظ الايتين دول الصدر سورة المؤمنون؟ وممكن يكون حافظ العشر ايات اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقامهن دخل الجنة، واللي قالت عنه السيدة عائشة ده خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقه القرآن. ثم قرأت قد أفلح المؤمنون إلى أن بلغت والذين هم على صلاتهم محافظون، قالت هكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قد أفلح المؤمنون أول حاجة الذين هم في صلاة خاشعون. الأستاذ سيد قطب الله يرحمه بيتكلم عن الخشوع، ذكر معاني لأن إحنا مش عارفينها، ما حسيناهاش، ما جربناهاش، فأنا مش قادر أحفظها ومش قادر أقول الكلام اللي قاله الشيخ الأستاذ. بس اللي أنا أعرفه إنه الخشوع مرفوع، الخشوع مرفوع، يعني أول ما رفع من الأمة. يا أخي أنا ما بدور معك على الخشوع، ما بكلمك على الخشوع، أنا بكلمك على ركن الطمأنينة. ركن الطمأنينة في الصلاة، اطمئن. ده احنا عندنا مثل واظنه ليس خاصا بنا، مثل مشهور جدا، ساعة لقلبك وساعة لربك. العلماء يقولون ده مثل جاهلي، انا بقول لا، هخليه اسلامي. ساعة لقلبك وساعة لربك، اليوم والليلة 24 ساعة، يبقى عاوزين 12 ساعة لربنا و12 ساعة لقلبنا، ناكل ونشرب وننام ونتمتع بالزوجات وندعي بالأولاد ونريض الجسم ونتفسح ونتنزه 12 ساعة و12 ساعة لربنا. مين فينا بيدي لربنا 12 ساعة حتى لو كان ولي من أولياء الله الصالحين؟ 12 ساعة. طب ازاي؟ طب احنا عاوزين من 12 ساعة دول ساعة للخمس أوقات في اليوم والليلة. عارف ساعة في اليوم والليلة صلاة يعني إيه؟ يعني صلاة الفجر ربع ساعة، وصلاة العشاء ربع ساعة أبي 30، وصلاة الظهر 10، وصلاة العصر 10، وصلاة المغرب 10 أبي 30، يبقى عندك 60 دقيقة بتصلي صلاة مطمئنة في ساعة على مدى اليوم والليلة. ساعة صلاة مطمئنة زي اللي بيصليها الشيخ اللي بيطول، صلاة مطمئنة 10 دقائق. يوم بتطول في صلاة الفجر، فجر ما جعلت الفجر ركعتان إلا لطول القراءة فيها. فالمهم يعني لو قلنا 5 في 10 50، لا خدنا كمان 5 في الفجر و5 في العشاء، بقينا 60 دقيقة ساعة. طب عاوزين نكمل 12 ساعة بتوع ربنا، أكيد اللي هيكمل 12 ساعة ده هيبقى من أولياء الله الصالحين، بس مش هبني له مقام. إزاي؟ لأنه أدي ساعة في الفريضة، وهياخذ ساعة في النوافل وساعة في قيام الليل وساعة هيقرأ له جزئين من القرآن وساعة هيوصف فيها الأرحام وساعة مش عارف إيه. طب هجيب الطفل يعني هو عشان يعمل 12 ساعة ربنا دي حاجة فعلا ده هيطلع إنسان كأنه ليس من أهل هذا الزمان. إحنا بنجاهد على إنه نوصل الخمس صلوات بساعة اسمها الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة بصفة عامة إنما هي ركن في كل ركن من أركان الصلاة. طبعا لما جئت وبدأت أصلي بالناس سبوني يومين ثلاثة إكرام ضيف ثلاث أيام ولا وعديها بدأت أشوف بقى اللوم والعتاب والهمسات واللمز والغمز وكل حاجة وأنا حساس قوي لدرجة كنت أخاف إنه الحساسية بتاعتي تقعدني في البيت وأسيب الجامع. لكن ده أنا أصلا كنت محروم من المسجد وقاعد أدور على مكان في مسجد ومسجد نقدر نصلي فيه صلاة مطمئنة مش زي يا إخواننا الأتراك واللي بيعملوه السيرك القومي ده اللي معمول خمس مرات في اليوم التهريج باسم الصلاة. فإيه طبعا الناس دي ما بتتكلمش من فراغ يقول لك أنا وأنت مش عندك الحديث من أما بالناس فيخفف عامل لي فيها شيخ وأزهري ومتعلم يا متعلم يا بتاع الأزهر متعرفش حديث من أما بالناس فيخفف أكيد في حد في حد في الدنيا ما يعرف حديث من أما بالناس فيخفف كل الناس تعرف حديث من أما بالناس فيخفف. أنا شخصيا ما رأيت لا عامي ولا متعلم إلا وحافظ من أما بالناس فيخفف لدرجة إنه في مرة واحد من العوام وعوامي جدا يعني رجل ما تعلم ولا واحد مدرسة ويقول عليه لا يعرف الألف من كنز الدرة نجار طول عمره بتاع فصليت بيهم الظهر يا مولانا هو مش حديث بيقول من أمة فليخفف فإن فيكم اليتامى والعيال الصغيرة. قلت وانت منين بقى باليتامى والعيال الصغيرة هو عارف يعزم الحديث مرة فبيحاول يجمع حاجة بمعنى الحديث ومن ساعتها يعني خلاص أصبح في الذاكرة. فكل الناس تعرف ما أما بالنسبة للخطف. طب لماذا لا نعرف أسوأ الناس السرقة الذي يسرق من صلاته؟ لماذا لا نعرف حديث المسيء في الصلاة؟ عبري المسيء في الصلاة أنا والله بشوفه لكن بشوفه في كل فرض في كل مسجد ولا أتخيل أنه اللي بيتعمل يصل الحال بمسيء في صلاتي لهذا. إزاي يعني مسيء في صلاتي؟ دخل صلى صلاة سريعة وراح للنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل ارجع فصل فإنك لم تصل. راح رجع عمل نفس الحكاية عملها في الأول وسلم رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل. المرة الثالثة خلاص دلوقتي ثلاث مرات يصلي وهو مع السرعة بتاعته بينهس وبينهج وتعب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله فداك أبي لا أحسن غير هذا فعلمني كده مؤذن لا أحسن غير هذا فعلمني. النبي عليه الصلاة والسلام ما ركز معاه على إنه يشرح له الصلاة زي ما هشرحها إن شاء الله إنما ركز على الطمأنينة. قال إذا أردت الصلاة أو قمت للصلاة فأسبغ الوضوء فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ معك ما تيسر معك من القرآن هنا جاء الكلام بالإجماع وإلا يقول له اقرأ الفاتحة وبعد ما تيسر من القرآن تصار السور أو كذا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يعني تعتدل قائما يعود كل عظم الى موضعه مش اول ما رفع نزل. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى حرص النبي عليه الصلاة والسلام هنا على أي شيء؟ على الطمأنينة في كل حركة من حركات الصلاة، في كل ركن من أركان الصلاة. نحن نريد كما تعلمنا حديث من أما بالنفس فليخفف، نتعلم حديث المسيء في الصلاة حتى لا يكون أحدنا مسيئا في صلاته، وحتى لا يكون لصا لا يكون نصفا لا يعني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. دي رواية. الرواية الثانية لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. إذا معناه لما بيركع كذا سريع ويرفع سريع ويسجد سريع. سماه النبي عليه الصلاة والسلام لص سارق يسرق من صلاته، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذي يسبق الإمام بأنه غبي، وصفه بأنه حمار. كيف؟ قال أما يخشى أحدكم إذا سبق الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار؟ وانت بتصلي وراء الإمام مهما سرعت لن تسلم قبله، فإذا كنت لا تسلم قبل الإمام فلماذا تعجل؟ انتظر، إنما جعل الإمام ليرتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، وإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا سجد فاسجد، وإذا جلس فاجلس بعدين، إنما جعل الإمام ليتم به. إنما هو يقول الله في الحركة من حركات كالنازل الركوع للسجود، هو ما تقول الله تكون أنت وأنت أكبر، والبعض يكون قال له خلوا تسبيحة. افرض الإمام ده مسن مريض بدين عنده مشاكل في ركبه وبيتحرك ببطء في الحركة، وقمت على طول تسبقه، انت تنتظر الامام تراه. يعني لما تجي الحديث ان الصحابه رضي الله عنهم يقولون كان النبي عليه الصلاه والسلام يخر ساجدا ولم يحن احد منا ظهره بعد. وفين؟ بدون ما يحن ظهره. والإمام سجد، النبي عليه الصلاة والسلام سجد، خلصة التكبيرة سجد ورآه ساجدا مكتملا السجود ينزل ويسجد. احنا عندنا اللي بيعمل كده الإمام، أنا بكبر أنا عند السجود ما أقدرش أكبر وآخذ التكبيرة مع الحركة، وهذه سنة، لأني وسفم الله أكبر أبدأ أنزل، الجامع كله سبقني، المسجد كله، ورأيت هذا بهذا المسجد ومساجد أخرى بس مش معاني. يعني مرة صلى بينا أبو إبراهيم وتباطأ هو نازل في السجود وأنا واقف أبص عليه والمسجد كله ساجد، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. عشان كده بقال في السنة واجعل تكبير في السجود قريبة من السجود عشان الناس دي ما تضيعش عليها الصلاة. فليه؟ لماذا؟ اطمئن، أنت بين يدي رب العالمين، بين يدي ملك الملوك جل وعلا، اطمئن في صلاتك. ما في خشوع؟ ما في خشوع، يبقى في طمأنينة. طمأنينة عندك. هختم درسي بقصة للحاتم الأصم. حاتم الأصم تتلمذ على يد أستاذ من الأساتذة، فأستاذه بيتعاهد بالتربية فبيقول له: يا حاتم، لقد صحبتني كذا سنة وحضرت علي كثيرا من دروس العلم، فهل تحسن كيف تصلي؟ هل تحسن كيف تصلي؟ قال: نعم، أهيئ نفسي للصلاة هكذا، مستنجيا بالاستبراء، متوضئا بالإسباغ، قائما بالاستقبال، ناويا بالاستحضار، مكبرا ربي بالتعظيم، مستفتحا بالأدب، متعوذا بالتحصن، قارئا الفاتحة والسورة بالتدبر والتفكر، راكعا بالخضوع، معتدلا بالتوبة، ساجدا بالخشوع، جالسا بين السجودين بالترقب، عائدا للسجدة الثانية بالأمل، قائما لبقية صلاتي بالنشاط، متشهدا بالثناء على ربي والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا ربي بما يصلح أحوال دنياي وأخراي، مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف، قائلا للاستغفار والأذكار، مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان، ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان، ثم لا أدري أقبلت مني صلاتي أم لا. قال له شيخه: وفقك الله وتقبل منك، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. جعلني الله وإياكم منهم. الصلاة يا أخواننا اللي بعيالنا من الدين، فإن ضاع ضاع الدين كله والعياذ بالله. الصلاة الصلاة صلاة الصلاة عباد الله، لا نجعلها يعني احنا مش عارفين ان نعترض على حد من حكامنا ولا من كذا ولا كذا، باشر الإمام نعترض عليه ونعترض على الصغير وعلى الكبير وعلى الصح وعلى الغلط، اعترض عليه لما يغلط يا أخي. احنا عندنا هنا ما يعني الإمام يغلط عيل صغير يرده، إنما مش في كل يعني ما يحسن المرء أو لا يحسنه. برضو احنا عاوزين من علامات الساعة كثرة الاختلافات في المساجد أو ارتفاع الأصوات في المساجد، فإن شاء الله نطمئن بالصلاة واحنا بنراعي ظروف الناس. ويعني احنا فينا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل ده حكي لك قصة سيدنا معاذ بن جبل مش المرة دي، المرة الجاية ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من أم بالناس فليخفف، وتعرف انه ده الموضوع مش زي ما انا فاهم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.